الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فصل. لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني. الكلام حول الأصل الأول من الأصول العملية، ألا وهي أصالة البراءة. الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل عقد لهذا الأصل 80 مسائل مستقلة، حيث قسم أولا أن الشبهة إما وجوبية أو تحريمية، وكل ثم أن كلا من هذين القسمين إما أن يكون منشأ الشبهة فقدان الناس عليكم فقدان النص والدليل المعتبر، كما في مورد استعمال التتن مثلا حيث لم يرد دليل خاص في ذلك، أو يكون منشأ الشبهة إجمال النص بأن كان هناك دليل وارد غايته مجمل وأمره دائر بين احتمال الوجوب والاستحباب في الشبهة الوجوبية، أو بين احتمال التحريم والكراهة في الشبهة التحريمية، أو كان منشأ الشبهة تعارض النصين بأن ورد الدليل المعتبر وكانت دلالته واضحة لا إجمال فيها إلا أن له معارضا. وهذه الأقسام الثلاثة المشار إليها بألف باء جيم ترتبط بالشبهة الحكمية، دال أو يكون المنشأ الشبهة الأمور الخارجية التي لا ترتبط بالشارع المقدس، وهذا ما يرتبط بالشبهة الموضوعية. وحاصل ضرب القسمين من الشبهة الوجوبية والتحريمية في هذه الأربعة المجموع 8 أقسام أو صور، بين الشيخ الأعظم كل صورة في فصل مستقل، إلا أن صاحب الكفاية قدس سره قد طوى البحث في الجميع في فصل واحد، وهو هذا الفصل الذي نحن بصدده الآن، وذلك لما ذكره قدس سره في حاشيته على متن الكفاية هنا من وحدة مناط البحث في الجميع، حيث أن المناط والملاك في الكل هو الشك في الحكم، والاختلاف في منشأه لا يصحح عقد فصول متعددة، بل يكفيها عقد بحث عقد فصل واحد، كما أنه رحمه الله لم يؤثر إلى الشبهة الموضوعية أصلا، وذلك لما ذكره في نفس الموضع المشار إليه آنفا، أي في حاشيته في المتن، وذلك باعتبار أن نتيجتها حكم جزئي وليس حكما كليا، حتى يتم لصالح الأصول. فالشبهة الموضوعية مما لا مساس لها بالمسائل الأصولية، بل فقهية، فلا وجه لبيان حكمها في الأصول إلا استطرادا. وكيفما كان، فقد أفاد قدس سره أن المجتهد إذا شك في تكليف، سواء كان شكا في الوجوب، فالشبهة وجوبية، أم كان شكا في التحريم فالشبهة تحريمية، والمراد بالشك في الوجوب هو الشك فيه مع العلم بعدم حرمته، كالدعاء عند رؤية الهلال. فإذا شككنا في وجوب الدعاء يكون مجرا لأصالة البراءة فيما إذا علمنا بعدم حرمته، كما وأن المراد بالشك في التحريم هو الشك فيه أي في التحريم مع العلم بعدم وجوبه كشرب التتن وإلا مع العلم بالوجوب أو الحرمة على نحو اللف والنشر وإلا مع العلم بالوجوب أو الحرمة لكان من دوران الأمر بين المحظورين وهذا ما سيأتي البحث عنه في باب وأصل مستقل وعلى أي حال فلو شك المجتهد في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض على وجوبه أو حرمته حجة معتبرة جاز للمكلف شرعا وعقلا ترك الأول وارتكاب الثاني وكان المكلف مأمونا من جهة عقوبة مخالفته بالتكليف المشكوك فلا عقاب عليه في مخالفته للوجوب المشكوك بترك إتيانه ولو كان في الواقع واجبا كما لا عقاب عليه في مخالفته للتحريم المشكوك بارتكابه حتى ولو كان في الواقع حراما وفي كل هذا لا فرق بين أن يكون منشأ الشبهة فقدان النص المعتبر أو إجماله أو تعارض النصين غاية ما في البين أنه هناك بحث في خصوص النصين المتعارضين بتوضيح أنه إذا كان هناك ترجيح لأحد النصين وبنينا في باب التعارض على أن الأخذ بالراجح لازم فعند ذلك يتعين ذلك الطرف الراجح أن يكون حجة معينة ولا تصل النوبة إلى أصالة البراءة وأما لو لم يكن ترجيح في البين أو كان ولكن ما بنينا على لزوم الأخذ بالطرف الراجح بل بنينا على التخيير كما هو رأي المشهور في ذلك الباحث. فعند ذلك أيضا يؤخذ بأحد الطرفين ولا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. نعم، لو اعتقدنا وبنينا هناك على التوقف وقلنا بأنه إذا تعارضا تساقطا عند ذلك وقصرت يدنا عن كلا الطرفين عند ذلك تصل النوبة إلى الأصل العملي. وفي الحقيقة هذا نوع من أنواع فقدان النفس غايته ليس بالذات بل بالعرض. فإلى هنا تحصل أن مدعى صاحب الكفاية تبعا للأصوليين أنه في موارد الشبهات البدوية والشك في أصل التكليف هو لا بدية الرجوع إلى أصالة البراءة بعد الفحص واليأتي. ثم استعرض قدس سره الأدلة على هذا الأصل فذكر بأنه قد استدل على البراءة بالأدلة الأربعة. الدليل الأول من الكتاب وهي مجموعة آيات ذكرها الشيخ قدس سره في الرسائل ولكن اكتفى الآخوند بذكر آية واحدة وهي آية نفي العذاب قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة على البراءة يتوقف على بيان أمور. الأمر الأول أن المعنى المطابقي لبعث الرسول هو إرسال الرسل أعم من أن يبلغ الرسول المرسل رسالته التي بعث من أجلها. أم لم يبلغها تمت الحجة أم لا إلا أن هذا المعنى ليس مرادا من بعث الرسول قطعا، وذلك لأن مجرد إرسال الرسل غير كاف، فإن الهدف الأساس من البعث إنما هو البيان والإبلاغ والإعلان، وإلا كان إرساله وعدمه سيانا أو سواء. فإذا يتحتم أن يكون المراد من بعث الرسول في الآية هو المعنى الكنائي بذكر الملزوم وإرادة اللازم، حيث أن الملزوم هو بعث الرسول ولازمه العادي بيان الأحكام وتبليغها وإيصالها إلى العباد حتى تتم الحجة البالغة عليهم. فإذا المراد من بعث الرسول تبليغ الأحكام وإيصالها إلى العباد، وعندها فصح جعل بعثه كناية عن البيان أي بيان الأحكام، نظير صحة جعل الآذان كناية عن دخول الوقت في قول القائل إذا أذن الآذان إذا أذن المؤذن فصلي، إذ لو لم يجعل بعثه كناية عن بيان الأحكام بأن كان المراد نفس الملزوم أعني بعث الرسول، يعني البعث بما هو بعث، لم تكن الآية حجة على البراءة في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن البعث حينئذ هو العلة للتعذيب وقد تحقق، وعندها فلا بد من الاحتياط فيها. لما؟ حذرا عن العذاب الذي تحققت علته.
لا تكون الآية حجة على البراءة. فإذا المراد ببحث الرسول تبليغ الأحكام وبيانها لا مجرد بحثه بما هو بحث وعليه. فلو بعث رسول ولكن لم يبين حكما من الأحكام فلا عقوبة على مخالفته أصلا، كما لو فرض أنه لم يبعث رسول أصلا. هذا الأمر الأول اللي يتوقف الاستدلال بالآية على البراءة عليه. الأمر الثاني أنه تبارك وتعالى لم يقل لم نعذب أو ما عذبنا أحدا قبل بعث الرسول ونحوهما مما يدل على الزمان، وإنما قال ما كنا بصيغة الماضي، وكلمة كان منسلخة عن الزمان في هذا المورد، نظير قوله تعالى وكان الله عليما حكيما الدال على الثبوت والاستمرار، وأن كونه تعالى عليما حكيما مما لا يختص بالزمان الماضي، فيدل التعبير بما كنا بين قوسين ما كنا، فيدل التعبير بما كنا على استقرار عادته تعالى على عدم التعذيب قبل البيان، وأن التعذيب قبل البيان ينافي عدله وحكمته. فلا يختص حينئذ بالأمم السالفة، بل يشمل حتى هذه الأمة المرحومة، ولا يختص بالعذاب الدنيوي النازل على الأمم السالفة، بل يشمل حتى العذاب الأخروي. فليست الآية في مقام الإخبار، ليست في مقام الإخبار عن خصوص نفي العذاب الدنيوي على الواقع على الأمم السابقة قبل إرسال الرسل إليهم حتى يكون مفاد الآية أجنبيا عن نفي العذاب الأخروي على مخالفة التكليف الإلزامي المجهول بعد الفحص عنه وعدم الظفر بحجة عليه كما هو مقصود البراءة. ليست الآية في مقام الإخبار حتى يكون مفادة شنو أجنبيا عن منه عن نفي العذاب الأخروي على ما نحن فيه، بل المنظور من الآية الشريفة أن القانون الإلهي الذي لا يتغير وأن سنة الله التي لا تتبدل قائمة على أنه تبارك وتعالى قبل البيان المكنى عنه بالرسول لم يعذب أحدا سواء بالنسبة للأمم الثالثة أم بالنسبة لهذه الأمة، وسواء في الدنيا أم في الآخرة. وعلى أي حال فمنظور الآية أنه ما دام لم يكن بيان وإبلاغ فلا عذاب. الأمر الثالث ثبوت التلازم بين نفي فعلية العذاب وبين نفي استحقاق العذاب. لماذا؟ لأن المبحوث عنه في البراءة هو عدم استحقاق العابد العقاب عند عدم البيان، فلا بد من ثبوت التلازم بين نفي فعلية العقاب وبين نفي استحقاقه حتى تدل الآية على البراءة. يعني على البراءة على منه؟ على نفي استحقاق العقاب عند عدم البيان. وأما لو لم تثبت الملازمة فلا تدل الآية على البراءة. ليه؟ لعدم دلالتها حينئذ على عدم الاستحقاق عند عدم البيان الذي هو مبنى البراءة. الأمر الرابع أن نفي العذاب الدنيوي يدل بالأولوية القطعية على نفي العذاب الأخروي. لماذا؟ لانقطاع الأول والدوام الثاني. وبعد الاطلاع على هذه الأمور، الأمر رقم 1، 2، 3، 4، سيقال في تقريب الاستدلال أنه ما كان يحسن بناء العذاب على التكاليف الإلزامية المجهولة قبل بيانها وإبلاغها وإقامة الحجة عليها. وهذا هو المطلوب من جريان أصالة البراءة. إلا أن المصنف قدس سره ناقص في دلالة هذه الآية المباركة بمنع الأمر الثالث من تلك الأمور التي كان الاستدلال بالآية متوقفا عليها، بمنع الأمر الثالث. وحاصل مناقشته أنه عندنا شيئان، عندنا فعلية العذاب وعندنا استحقاق العذاب. فعلية العذاب أمر راجع للمولى وفعل المولى، واستحقاق العقاب أمر راجع إلى العبد. يعني العبد مستحق للعقاب لو ما مستحق، أما فعلية التعذيب وفعلية العذاب إنما هو بيد المولى. ومدعى البراءة هو نفي استحقاق العقاب، يعني أن البراءة يريد أن يقول بأنه قبل البيان والإبلاغ أصلاً العبد لا يستحق العقاب لو ارتكب محتمل التحريم أو ترك محتمل الوجوب، في حين أن مفاد الآية الشريفة شنو؟ نفي فعلية العذاب، ما كنا معذبين، نفي فعلية العذاب. ولا تلازم بينهما، حتى يلزم نفي الاستحقاق من خلال الملازمة. ليس يا شيخنا الآخذ لا ملازمة بين نفي فعلية العذاب وبين نفي الاستحقاق؟ وذلك أن نفي فعلية العقاب ليس لازما مساويا لنفي الاستحقاق حتى يدل نفي فعلي نفي الفعلية على نفي الاستحقاق كما هو مبنى الاستدلال على البراءة بل أن نفي فعلية العذاب لازم أعم من أن يكون لعدم الاستحقاق. يعني الله عز وجل نفى العذاب عن هذا الشخص فعلا ما عذبه إما لعدم استحقاق العبد للعذاب أعم من أن يكون لعدم الاستحقاق أو لتفضله تبارك وتعالى على عباده مع استحقاقهم التعذيب. يعني هو كان مستحق للعذاب غاية ما بالأمر فضل الله سبحانه وتعالى منة منه رحمة تلطفا منه ما عذب أو يكون يكون لتفضله تبارك وتعالى على عباده منة منه عليهم مع استحقاقهم للتعذيب وعندها فلا يصح الاستدلال بهذه الآية المباركة على البراءة. هذا هو المستوى الأول من مناقشة الأخوند لهذه الآية. المستوى الآخر من مناقشته للآية ما يشير إليه بقوله ولو سلم اعتراف الخصم إلى آخره. نقرأ الآن. قال رحمه الله: فصل في أصالة البراءة. لو شك في وجوب شيء أو حرمته. وقد عرفتم من الخارج ما المراد من الشك في الوجوب. الشك في الوجوب مع العلم بعدم حرمته. وهكذا ما المراد بالشك في حرمته. المراد من الشك في حرمة شيء الشك في الحرمة مع العلم بعدم وجوب ذلك الشيء. وإلا لو كان مع العلم لصار الأمر مين من دوران البحث أو المقام صار من دوران الأمر بين المحذورين. قال: لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه، أي على وجوبه أو حرمته لم تنهض حجة معتبرة. قال: جاز شرعا لأجل البراءة الشرعية. حديث رفع ما لا يعلمون وحديث التوسعة ونحوهما. وعقلا لقبح العقاب بلا بيان، أي لأجل البراءة العقلية. جاز شرعا وعقلا، جاز للمكلف يعني ترك الأول، يعني ما شك في وجوبه، وفعل وارتكاب الثاني أي ما شك في حرمته. وكان اسم كان ضمير مستدرج للمكلف، وكان المكلف مأمونا من عقوبة مخالفته علما لهذا التكليف المشكوك. الخطاب كان الآن يوسع ويبين ضمناً أنه لا وجه لتفصيل اللي فصله شيخنا الأعظم في الرسائل، فصل أن كل من الشبهة الوجوبية والتحريمية شنو ألف وباء وجيم ودال، إما أن يكون منشأ الشبهة فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين. يقول لا بعد ما يفرق حينئذ كان عدم نهوب الحجة، يعني عدم نهوب الحجة لدى الفقيه شنو منشأ يعني عدم نهوبه بحيث صار عنده شبهة، شنو منشأ هذه الشبهة؟ قال سواء كان عدم نهوب الحجة لأجل فقدان النص المعتبر أو إجماله واحتماله، هذا واحتماله بيان لإجمال النص مو قسم مستقل، يعني بين إجمال النص كيف قال واحتماله الكراهة أو احتماله الاستحباب، احتماله الكراهة بيا صورة في صورة الشك في الحرمة، أو احتماله الاستحباب في صورة الشك في الوجوب، أو تعارضه، هذا هو القسم الآخر هنا، سواء كان عدم نهوب الحجة لأجل فقدان النص أو لأجل إجمال النص أو لأجل تعارض النص. نحن فيما يتعلق بتعارض النصين اللي ذكرت لكم من الخارج أكو بحث من يرتبط بمبحث التعارض، قال أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح، وإلا إذا ثبت ترجيح كان الاعتماد على ذلك الطرف اللي هو راجح لظهور أدلة الترجيح في ماذا؟ في وجوب الأخذ بذلك الراجح. لكن يقول فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء أن، هذا بناء قيد لقوله جاز، يعني شو وقت نرجع إلى البراءة متى ينقح موضوع الرجوع إلى أصالة البراءة يا خانة في خانة ما لو تعارض النصان، وقت قال فيما لو بنينا على التوقف في مسألة تعارض النصين، يعني فيما إذا قلنا بالتوقف وأفدنا وقلنا بأنه إذا تعارض تساقط وقصرت يدنا عن كلا الطرفين عند ذلك تصل النوبة المن إلى أصالة البراءة فيما لم يكن ترجيح في البين، هذا أيضا يؤكد على هذا القيد، يبين أنه لو لم يكن هناك ترجيح، وأما لو كان ترجيح فعند ذلك مع وجود الترجيح إذا بنينا هناك على أن الأخذ بالراجح متعين فعند ذلك يتعين ذلك الطرف الراجح أن يكون حجة معينة ولا تصل النوبة علما إلى الأصل العملي. وأما بناء على التخير، هذا بناء التخير وضحناه من الخارج، يعني وأما لو لم يكن ترجيح هناك أو كان ترجيح بس ما بنينا على لزوم الأخذ بالراجح وإنما بنينا على التخيير كما هو رأي المشهور، قال فلا مجال لأطالة البراءة بل لا بد من الأخذ بأحد المتعارضين إذا بنى على التخيير، فلا مجال لأطالة البراءة وغيرها، يعني وأيضا لا مجال لغير أطالة البراءة كالاحتياط كما هو رأي بعض الأخباريين. لماذا لا مجال؟ قال لمكان وجود الحجة المعتبرة وهو أحد النصين فيها، أي في مسألة تعارض النصين، فإذا في حال تعارض النصين متى يرجع إلى أصل البراءة؟ فيما إذا بنينا على التوقف وقلنا بأنه إذا تعارض تفاقط هناك نرجع وتصل النوبة إلى أصالة البراءة. ثم قال رحمه الله: وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وتقريب الاستدلال بهذه الآية متوقف على بيان أمور اللي ذكرناها من الخارج، الأمر أربعة أمور. الآخوند رحمه الله يناقش دلالة هذه الآية على ماذا؟ على البراءة. وله رحمه الله مستويان من المناقشة. المستوى الأول قوله: إن نسي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك. يعني يريد أن في المستوى الأول من مناقشته أنكر رحمه الله الملازمة بين نفي فعلية العقاب وبين نفي استحقاقه، وأنه ما راح يلزم لي نفي الاستحقاق، فإذا لم يلزم نفي الاستحقاق هذا كان هو مبنى منه، مبنى الاستدلال بالآية على البراءة. قال أن نفي فعلية التعذيب أعم من أن يكون لعدم الاستحقاق أو لا، أو يكون تفضلا منه تبارك وتعالى على عباده مع استحقاقهم للعقاب. المستوى الآخر من المناقشة قوله: ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة مع ذلك ينكره من جهة أخرى. ويأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين. سلمكم الله.